أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الأمر الرابع من مسوغات الابتداء بالنكرة. من جملة ما يجيز لنا أن نبتدئ بالنكرة، أي أن نجعل النكرة مبتدأ، من جملة ما يجيز لنا ذلك أن يكون الخبر ظرفا، فكون الخبر ظرفا هو واحد من الأمور التي تبيح لنا أن نحكم على النكرة بأنها مبتدأ. وقد اشترطوا طبعا، والمراد من الظرف وكما ذكرنا يوم أمس ليس المفعول فيه، وإنما المراد من الظرف شبه الجملة، سواء كان ظرفا ومضافا أم كان جارا ومجرورا. إذا كان لدينا نكرة وكان خبر هذه النكرة ظرفا يعني شبه جملة، جاز لنا أن نبتدئ بهذه النكرة. هل يشترط في ذلك شروط أم لا؟ يقول المصنف: ذكر النحاة شرطين لصحة الابتداء بالنكرة عندما يكون خبرها ظرفا. الشرط الأول الذي ذكروه أن يكون هذا الظرف مختصا. ما معنى الظرف المختص؟ قرأنا في الألفية أن الظرف ينقسم إلى قسمين: ظرف مختص وظرف مبهم. فالظرف المختص هو ما عين الزمان أو المكان، والظرف المبهم هو ما لم يعين الزمان ولا المكان. الآن لو قلت جلست مكانا ماذا نعرفها؟ ما هي؟ هي ظرف. لكن هذا الظرف لم يعين مكانا خاصا. مكانا يحتمل أن يكون هنا، يحتمل أن يكون هناك، يحتمل أن يكون هناك، وهكذا. إذا هذا ظرف مبهم. لماذا؟ لأنه دال على مكان مبهم، على مكان غير معين، على مكان غير معلوم. هذا نسميه الظرف المبهم. أو يوما مثلا، يوما يحتمل أن يكون اليوم، غدا، قبل بعد، وهكذا. فهذا ظرف زمان مبهم. في قبال الظرف المبهم لدينا الظرف المختص. ما معنى أن الظرف مختصا؟ معنى اختصاص الظرف أنه عندما يدل على زمان ومكان يدل على زمان ومكان معلومين ومحددين. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا الاختصاص والإبهام عبارة أخرى عن التعيين وعدم التعيين. مثل ماذا؟ مثل يوم الجمعة. يوم الجمعة زمان معين، فيكون ظرفا مختصا. فإذا قلت مثلا ضرب يوم الجمعة أو قتال يوم الجمعة، جاز الإخبار لك عن النكرة. لماذا؟ لأن الظرف الذي وقع خبرا لها ما هو؟ ظرف مختص وليس ظرفا مبهم. إذن الشرط الأول لكي يكون الإخبار بالظرف المختص مفيدا، لكي يجوز الابتداء بالنكرة عندما يكون خبرها ظرفا، أن يكون لهذا الظرف اختصاصا، أي أن يكون دالا إما على زمان معين وإما على مكان معين. وهذا الشرط يسلم به المصنف، والدليل عليه أنك الآن لو قلت رجل في دار تدل على زمان معين، على مكان معين أو مكان غير معين؟ لا، في دار، دار من؟ فإذن لا تدل على مكان معين، وإنما تدل على مكان مبهم شائع، يحتمل أن يكون في داري، في داره، في دار فلان، في دار فلان، وهكذا. فهذا مكان مبهم، فهذا مكان مبهم. لو قلت رجل في دار، هذا الإخبار لا يفيد. والدليل على ذلك العرف. الآن العرف لو قال لا، لو جاء شخص هكذا وقال أريد اليوم أن أخبرك خبرا، ماذا تريد أن تخبرني؟ يقول رجل في دار. هذه الجملة التي أتى بها جملة سخيفة. لماذا؟ لأنه دائما هناك رجل، دائما في كل وقت من الأوقات يوجد في مكان ما من العالم رجل في دار. هذا لا يخلو منه زمان، هذا لا يخلو منه زمان، لا يخلو منه بلد، لا يخلو منه عصر، لا يخلو منه مصر. نعم، إذا كان قرائن أخرى حينئذ يكون من الظرف المختص، لكن الآن رجل في دار. أو مثلا هكذا، مثلا رجل نائم، هذا أيضا لا يفيد الإخبار عنه. قد هنا ليس من أمثلة ما نحن فيه. لماذا؟ لأن الخبر هنا ليس ظرفا. لكن حتى في رجل نائم يقولون هذا ليس كلاما. لماذا؟ لأن الشرط الكلام الإفادة، وهذا لا يفيد. إذن حتى يكون الابتداء بالنكرة صحيحا وجائزا وسائغا ومبررا، لابد أن نفرض أن الخبر يعطيها فائدة. فلو كان الخبر لا يعطيها فائدة فلا يكون الابتداء بها جائزا. فلذلك منعوا مثل رجل نائم كما منعوا مثل رجل في دار. لماذا؟ لأن الخبر لم يفد. لماذا لم يفد الخبر في رجل في دار؟ لأن الظرف لم يكن مختصا بل كان مبهما. هذا هو الشرط الأول.
ما الفرق بين هذا رجل في الدار رأيته كنتم يعني في يوم الجمعة؟
بل يوم الجمعة.
يوم الجمعة.
قتال يوم الجمعة. هذا الظاهر منه أنه يكون يوم الجمعة الآتي. بعدين شوف هناك خلاف في مسألة تقدم هذا في الألفية، أنه حتى يكون الظرف مبهما هل يشترط أن يكون مجهول الصفة ومجهول المقدار معا، أم أنه يكفي أن يكون مجهول الصفة أو يكفي أن يكون مجهول المقدار؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة وإن كان مجهول الصفة أنه هذا الأسبوع أو ذاك الأسبوع، لكنه معلوم المقدار، لكنه معلوم المقدار. وما دام معلوم المقدار ويعني معلوم الوقت فهذا عند النحاة داخل في الظرف مختص. فارجع الألفية إذا شئت. لكن هم يقولون مثل يوم الجمعة ظرفا مختص، وإن كان نعم يحتمل أن يكون هذا الأسبوع، الأسبوع الآتي، الذي قبل، في هذه الاحتمالات. فلا يوجد فيه تعيين من جميع الجهات. لكن الذي يقول بأنه من الظرف المختص يقول هذا مثل العلم. الآن اسم عليه، اسم عليه أليس مشتركا؟ مع أنه من الأعلام الشخصية، يمكن أن يكون أنا، أنت، فلان، 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 وهكذا كثير من الأسماء من هذا القبيل. فيقولون هذا الاشتراك الذي في يوم الجمعة هو نظير الاشتراك الذي في الأعلام الشخصية. كما أن الاشتراك في الأعلام الشخصية لا يخرجها عن كونها علما، كذلك الاشتراك في يوم الجمعة. لذلك يوم الجمعة من الظروف المختصة، وإن كان نعم هناك احتمالات متعددة فيه. لكن ليش؟ لأن يوم الجمعة بمثابة علم لهذا اليوم. غاية الأمر يكون مثل علي له موضوع بأوضاع متعددة، وما نحن فيه من هذا القبيل. إذن الشرط الأول أن يكون الظرف مختصا، وبينا أن يكون الظرف مختصا. الشرط الثاني، زعم بعض النحاة أنه لكي يفيد الإخبار عن النكرة عندما يكون خبرها ظرفا فلا بد أن يكون هذا الظرف متقدما عليها. فإذن لكي يكون الظرف من مسوغات الابتداء بالنكرة يجب أن يتوفر فيه صفتان. الصفة الأولى ما هي؟ أنه مختص، وهذه صفة ترجع إلى المعنى. الصفة الثانية وصفة ترجع إلى اللفظ، وهي أن يكون متقدما. فإذا لم يكن مختصا فلا يحصل تسويغ للابتداء بالنكرة حتى ولو تقدم، وإذا لم يكن متقدما فلا يحصل تسويغ للابتداء بالنكرة حتى ولو كان مختصا. فإذا هناك صفتان، صفة في اللفظ وصفة في المعنى، يجب أن تتوفرا في الظرف. الصفة المعنوية ما هي؟ الاختصار. الصفة اللفظية ما هي؟ التقديم. فلو كان متأخرا عنها لم يكن مسوغا. ماذا يعني ذلك؟ الآن رجل في الدار أو رجل في داري، هذه هل يجوز الابتداء بالنكرة هنا؟ رجل في داري. لا، لماذا؟ لأن الظرف وإن كان مختصا إلا أنه لم يتقدم. الآن مثلا هكذا، في دار رجل، هل يجوز الابتداء بها بالنكرة هنا؟ لا. لماذا؟ لأن الظرف وإن كان متقدما إلا أنه ليس مختصا. فإذا حتى يكون الظرف مسوغا هناك شرطان، أحدهما لفظيان والآخر معنويان لا بد من توفرهما فيه. هذا ما ذكره بعض النحاة ومنهم ابن مالك. المصنف يوافق على الشرط الأول، يعني على شرط الاختصاص، وأما شرط التقديم فلا يوافق عليه، لكنه مع ذلك يقول التقديم واجب. إذن المصنف يرى أن تقديم الظرف المختص على النكرة واجبا، كما رأى ذلك الذي ادعى أنها شرطا، لكن الخلاف بينه وبين هؤلاء النحاة في أي شيء؟ في الشرطية أو عدم الشرطية، في الشرطية أو عدم الشرطية. شوف حتى تتصور المسألة، نأخذ هذا المثال الفقهي الآن هكذا. لنفترض أنه هناك خلاف بين المسلمين، لنفترض ذلك، أن الوضوء شرطا لصحة الصلاة أو ليس شرطا، لنفترض يوجد خلاف، لنفترض بعض العلماء يقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، بعض العلماء يقول ليس شرطا في صحة الصلاة. الذي يقول الوضوء شرطا، الوضوء واجب عنده أو ليس واجبا؟
واجب.
الذي يقول الوضوء ليس شرطا، هل يعني ذلك أنه ملزم بأن يقول بأنه ليس واجبا، أم يمكن أن يقول بأنه واجب؟ يمكن له أن يقول بأنه واجب. مثلا هكذا يقول، أنا الوضوء ليس شرطا عندي في صحة الصلاة، لكن كما أن الله تعالى أوجب الصلاة أوجب الوضوء، فالوضوء واجبا لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة. ما معنى ذلك؟ يعني إذا لم تتوضأ ارتكبت حرمة تكليفية، لكنك عندما صليت بغير وضوء صلاتك صحيحة، بينما عند الأول لو تركت الوضوء تكون ارتكبت حرمة تكليفية من جهة. طبعا على خلاف في هذه، لأنهم يقولون الوجوب الغيري لا يعاقب عليك، تكون من جهة ارتكبت حرمة تكليفية ومن جهة الصلاة لم تقع صحيحة. واضح الفرق بينهما؟
زاد صعوبة.
الآن مثال، شوف نفس المثال لكنه غير. الآن الشيخ هذه يقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، فإذا هناك جملتان يمكن أن أنسبهما للشيخ هذه. الجملة الأولى، الشيخ هذه يرى أن الوضوء شرط، هذه جملة صحيحة أو لا؟ صحيحة. الجملة الثانية ما هي؟ أن الشيخ هذه يرى أن الوضوء واجب، هذه جملة صحيحة أو لا؟ معنى أنه شرط، ما هو؟
واجب.
الذي يقول بالشرطية هو ملزم بأن يقول بالوجوب. أما أنا أدعي هكذا، أدعي أنني اليوم صباحا، عليكم السلام، أنا اليوم صباحا نظرت الوضوء، نظرت وأنا أتوضأ، والوضوء عندي لا دليل على أنه شرط في صحة الصلاة. فهنا يمكن أن تنسب لي جملة واحدة فقط، ما هي؟ الوضوء واجب لكنه ليس شرطا. أنا لا أؤمن بشرطيته لكن مع ذلك أقول بوجوبه. لماذا؟ لأنني نظرت ذلك، والوفاء بالنذر ما هو؟ واجب أو مستحب؟
واجب.
فلا ملازمة بين الشرط، بين الوجوب والشرطية. نعم هناك ملازمة بين الشرطية والوجوب، يعني كل من قال بأنه شرط عليه أن يقول بأنه واجب، ولكن ليس كل من قال بأنه واجب عليه أن يقول بأنه شرط. المصنف هنا هكذا. بالنسبة لشرط التقديم، بعض النحاة قال هو شرط، ما معنى ذلك؟ أنه واجب. أما المصنف فيقول هو واجب لكنه ليس شرط. لماذا هو واجب إذن؟ يقول المصنف إنما يجب تقديم الظرف المختص على المبتدأ النكرة لسبب آخر لا علاقة له بالابتداء بالنكرة. ما هو هذا السبب الآخر؟ يقول لأننا لو ذكرنا الظرف المختص متأخرا عن المبتدأ والمبتدأ بحسب الفرض ما هو نكرة أو معرفة؟ نكرة. لا توهم السامع أن هذا الخبر الذي ذكرته ثانيا ليس خبرا وإنما هو صفة للنكرة. إذن لماذا أوجبت التقديم أيها المصنف؟ يقول دفعا لتوهم الصفة. ما معنى دفعا لتوهم الصفة؟ يعني هذا الظرف لو ذكرناه بعد النكرة فإنه في هذه الحالة الذي سيفهمه السامع منه ما هو؟ أنه صفة، أنه نعت، ولم يفهم أنه خبر. والحال أن مراد المتكلم ما هو؟ أنه خبر أو صفة؟ أنه خبر. فلذلك حتى لا يبقى هذا التوهم لدى أحد من الناس نوجب تقديما الخبر المختص. بعبارة ثانية الآن حتى الآن عندما نذكر هذه النقطة يتضح المثال. الآن ما هو الفرق بين المعرفة والنكرة؟ ما هو الفرق؟
الفرق أن هذا يعني يعين.
نعم.
هذا لا يعين.
إذن الفرق بين المعرفة والنكرة ما هو؟ أن المعرفة يدل على معين، النكرة يدل على شائع على غير معين. إذا واجهنا أمرا مجهولا، أيهما نطلب أولا؟ هل نطلب أولا توضيحا له أم نطلب أولا خبرا عنه؟ الآن هكذا تقول لي مثلا الشيخ هارون، أنا أعرفه، الآن ماذا أطلب؟ لا أطلب توضيحا له، لماذا؟ لأنني أعرفه. فماذا أطلب؟ خبر. ماذا فعل؟ لو جاء شخص وقال لي الشيخ هارون مباشرة لا أقول له من هو، وإنما أقول له ماذا فعل. السؤال ماذا يكون؟ عن الخبر، وليس سؤالا عن الوصف، ليس سؤالا عن التوضيح، وإنما هو سؤال عن الحكم، عن الخبر، عن ماذا فعل. أما لو قلت لي رجل هنا يوجد حاجتان، الحاجة الأولى أن نعرف الخبر، نعرف هذا الرجل ماذا فعل، والحاجة الثانية أن نعرف من هو هذا الرجل. أيهما أهم بنظر العرف وبنظر الإنسان وبنظر البشر بشكل عام؟ أن تعرف من هو الرجل أو أن تعرف الخبر عنه؟ يقولون الإخبار عن المجهول لا يفيد. يعني الآن لو قلت لي رجل جاءني، ماذا يفيدني ذلك؟ لم أعرفه. أو رجل يعطيك مالا، من هو؟ يعطيك مالا، يعني مجرد أن تقول لي رجل يعطيك مالا هل صرت غنيا؟ لا. لكن عندما تقول لي مثلا الشيخ هارون سيعطيك مالا، طب حينئذ مباشرة ماذا أفعل؟ هنا تحصل الفائدة، أذهب إلى الشيخ هارون وأخذ أموالي منه. فإذا شوف، المعرفة لديها حاجة واحدة، النكرة لديها حاجتان. حاجة المعرفة ما هي؟ الخبر، ولا تحتاج إلى نعت. لماذا؟ لأن النعت إنما نأتي به لأجل التوضيح، والمعرفة في حد ذاتها واضحة، والواضح لا يحتاج إلى توضيح. أما النكرة فلها حاجتان، الحاجة الأولى أن نخبر عنها حتى يكون كلام، والحاجة الثانية أن نطلب توضيحا لها. لماذا كان للنكرة حاجتان؟ لأن النكرة من جهة مفرد، والمفرد حتى يصير كلاما لابد له من جزء آخر، فلابد له من خبر. ولماذا يحتاج إلى النعت؟ لأن النكرة في حد ذاتها مبهمة، والمبهم يطلب توضيحا، وحاجة النكرة إلى التوضيح أشد وأقوى من حاجتها إلى أي شيء؟ إلى الخبر. إذن بما أن الإخبار عن المجهول لا يفيد، فحتى يكون الإخبار عن النكرة مفيدا فعلى هذه النكرة أن تكون في رتبة سابقة قد زالت المجهولية عنها، قد صارت واضحة. كيف؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة النعت. لأن من فوائد النعت ما هي؟ أنه مبين، كما تقدم في بحث الفرق بين عطف البيان والبدل، أن النعت للبيان والتوضيح. فنحن الآن فيما نحن فيه، لو قلت رجل بعد ذلك قلت ماذا في الدار، رجل إلى كم لها حاجة؟ حاجتا، رجل في الدار أو رجل في داره، كم لها حاجة؟ حاجة تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى موضح وتحتاج إلى خبر. وقلنا حاجتها أشد إلى أي شيء منهما؟ إلى الموضح أم إلى الخبر؟ إلى الموضح. لماذا؟ للقاعدة العرفية القائلة بأن الإخبار عن المجهول لا يفيد. فلو قلت رجل في الدار، ماذا سينصرف ذهن السامح؟ إلى أن هذا الذي أتيت به يلبي حاجة الخبر أو يلبي حاجة النعت والتوضيح؟ لا، حاجة التوضيح. ما هو نحن ماذا قلنا؟ شوف الآن كم لها حاجة؟ كم تحتاج إلى أمر؟ إلى اثنين. أيهما تطلب أكثر؟ الآن هكذا، الآن أنا أحتاج إلى المال وأحتاج إلى الطعام. الآن الجائع، الجائع هو من جهة يحتاج إلى المال ومن جهة يحتاج إلى الطعام. الآن لو وجد المال هنا ووجد الطعام هنا، أيهما يمد يده عليه أولا؟ الطعام بلا شك. العاقل هكذا يقول. هنا النكرة هكذا من هذا القبيل. النكرة تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول ما هو؟ الخبر. الأمر الثاني ما هو؟ التوضيح. أيهما تحتاجه أكثر؟ أيهما يوجب حياتها؟ أيهما ينفي الموت عنها؟ الخبر أو التوضيح؟ التوضيح. فلذلك أول ما تذكر شيئا بعد النعت، بعد النكرة، ينصرف الذهن إلى أنه نعت، ولا ينصرف الذهن إلى أنه خبر. فلذلك إذا ذكرنا الظرف المختص بعد النكرة، ينصرف الذهن إلى أن هذا الظرف المختص ليس خبرا، بل إنما هو من قبيل الطعام للجائع، بل إنما هو نعت. فحتى لا يتوهم النعت، ماذا نفعل؟ نقدمه على النكرة. لماذا نقدمه؟ لأن النعت لا يتقدم على المنعوت، فعندما تقدمه يعرف أنه ليس نعتا وإنما هو الخبر. فالتقديم إذن، حتى نكمل الفكرة، إذن فالتقديم عند المصنف واجب، لكن لا لأنه هذه النكرة لا يصح الابتداء بها، بل لسبب آخر. ما هو هذا السبب الآخر؟ أنك لو أخرت لوقعت في محذور توهم الصفة، توهم النعت. لماذا تقع في هذا المحذور؟ لأن حاجة النكرة إلى ما يوضحها، إلى نعت يوضحها، هي أشد من حاجتها إلى خبر يحكم به عليها. فلذلك إذا ذكرناه بعدها نتوهم النعتية. فحتى ندفع هذا التوهم، حتى نزيل هذا الخطأ من ذهن السامع، نقوم بتقديم هذا الضرب، لأننا إذا قدمناه حينئذ السامع حتما يفهم أنه ليس صفة. لماذا؟ يقول لأنه لو كان صفة لتأخر عنها، لأن الصفة لا يجوز أن تتقدم على الموصوف، لأن التابع لا يجوز أن يتقدم على المتبوع. إذن خلاصة المطلب ما هي؟ أنه لا خلاف بين النحاة في وجوب تقديم الخبر المختص، الظرف المختص، لا يوجد خلاف في ذلك بينهم. كلا الفريقين يقول بأن ذلك واجب. غاية الأمر اختلفوا في سبب الوجوب ما هو. فذهب ابن مالك مثلا إلى أن سبب الوجوب ما هو؟ أنك لو لم تقدم لما جاز الابتداء بالنكرة. سبب الوجوب ما هو؟ الشرطية. أما ابن هشام فماذا قال؟ قال يجب التقديم، لكن لا لأجل أنه لا يحصل التسويغ بدون تقديم، بل لسبب آخر. ما هو؟ أن في التأخير مانعا. ما هو هذا المانع؟ محذور توهم الصفة، فنقدم حتى نرفع هذا المحذور. فإذا الأمر المتفق عليه بينهم ما هو؟ أصل الوجوب. الأمر المختلف عليه بينهم ما هو؟ دليل الوجوب. دليل الوجوب عند ابن مالك ما هو؟ أنه لو لم نقدم لما جاز الابتداء بالنكرة. دليل الوجوب عند المصنف ما هو؟ أنه لو لم نقدم لوقعنا في مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ أن السامع سيفهم كلامنا بشكل خاطئ. لماذا؟ لأنه سيظن أن هذا ليس خبرا وإنما هو صفة، وحينئذ فيقول لنا أنت أتيت بموضح ولم تلبي الحاجة الثانية، ولم تلبي الحاجة الثانية، فكلامك ليس صحيحا. فحتى لا يرد علينا هذا الإشكال من السامع، نلتزم بتقديم الخبر المختص. إذن وجوب التقديم مسلما قطعيا، وإنما الخلاف في سبب هذا الوجوب، في دليل هذا الوجوب. نعم. الآن الذي لديه أسئلة. هذا على الخلاف بينهم. شوف يقولون الآن الكلام يحسن السكوت عليه. يحسن السكوت عليه من قبل من؟ يعني المتكلم هو الذي يقول يحسن السكوت مني، أو السمع يقول يحسن السكوت من المتكلم، أو أن كليهما معا؟ كلاهما معك.
المقدم غلط سامع اكبر هو المخاطب انه مدى احتياجه للخبر او التوضيح، فان كان يحتاج الخبر
هذا النتيجة نتيجة سيدنا الآن إذا رعينا حاجة المخاطب، مخاطب ماذا يريد؟
قد يريد الخبر وقد يريد التوضيح.
لا لا ليس هكذا. الآن أنا أقول لك هكذا، رجل قائما هنا، أنت تبقى في حالة انتظار أين الخبر. لماذا؟ لأن ذهنك انصرف إلى أن قائم هذه ليس خبرا وإنما نعت لرجل، فتقول ما به هذا الرجل القائم الذي حدثتني عنه ما به. فهناك احتمالان، احتمال أن يكون قائم خبر فهنا تستقر نفسك وتهدأ وتقول انتهى كلام المتكلم، وهناك احتمال آخر وهو أن يكون قائم ما هو صفة. فحينئذ لديك احتمالان، فأنت لا تعرف تنتظر مني كلاما آخر أو أقف عند هذا الكلام. فلذلك حتى أدفع هذا التوهم، حتى لا أبقيك أنا كمتكلم، حتى لا أبقيك في حال انتظار وترقب، ماذا أفعل؟ ألتزم بالتقديم، لأنني إذا قدمت بعد تعرف أنه انتهى الكلام. فهي مراعاة للمخاطب ومراعاة للمتكلم أيضا، مراعاة لكليهما معا.
هل كان يحتاج رجل قائم مثلا بعبارة أنه أنت معدك أخبار، أنا لازم أتأكد من رجل قائم يعني قائم ومستمر في قيامه مثلا هذا الجانب.
يعني الآن رجل قائم ماذا تفهم؟ شوف الآن لدينا جملتان، أنا أعطيك مثالين. رجل قائم جاءني، الخبر أين هو؟ لا خبر جاء، أنا أريد أن أخبر عن رجل موصوف بأنه قائم ما بأي شيء لأنه جاء. خب جملة أخرى، رجل قائم، الخبر أين؟ ربما يكون قائم وربما يكون المتكلم مثلا هكذا، كان عطشانا فلم يستطع أن يتكلم أكثر فانتظر حتى يشرب الماء فقال لك بعد ذلك جاء، هذا محتمل. يعني أنا الذي أريد أن أقوله سيدنا هكذا، أنه مرة تريد أن تقصر، مرة المتكلم يقصد الإخبار بالمجيء ومرة يقصد الإخبار بالقيام.
حتى لو قصد
الآن إذا أردت أن تخبر بالقيام ماذا تقول؟
أنا ما يصير جاني، هذا يمنع دفاعي مستمر في قيامي، هذا انقضى على القيام.
الآن شوف، أنت بدأت الكلام سيدنا بأنه نراعي حال المخاطب، الآن رجعت إلى مراعاة حال المتكلم لوحده.
أنا موجد حال المخاطب أما وأما
لا، الآن حتى نراعي الحقين معا. السامع ماذا يريد؟ يريد أنه إذا سمع كلاما يفهمه ويكتفي به، صح أم لا؟ هل هذا مراد السامع أو لا؟ طب يريد أنك إذا ألقيت له كلاما أن يفهم مرادك على وجه التحديد. طب المتكلم ماذا يريد؟ يريد أن يفهم السامع كلامه أو كلامه بشكل صحيح. أنا كمتكلم إذا تكلم يهمني أن تفهم كلامي جيدا. فحتى نراعي الحقين ماذا نقول؟ نقول للمتكلم، أيها المتكلم، حتى تنتفع أنت وينتفع السامع، إذا كان مرادك الإخبار بالقيام فعليك أن تقدمه. لماذا؟ لأنك لو أخرته فإن السامع لن يفهم مقصودك جيدا. لماذا؟ لأنه سيبقى في حالة انتظار لمجيء الخبر. هل يكون تحقق غرض المتكلم؟ لا. هل يكون نفعت السامع؟ لا، لأن السامع متحير لحد الآن، لا يعرف هل هناك تتم لهذا الكلام أم أن الكلام انتهى. فحتى نراعي الحقين نقول للمتكلم بحسب قصدك، إن أردت الإخبار بالقيام عليك أن تقدمه. نعم، إن أردت أن تأتي به وصفا يجوز لك أن تؤخره، وبذلك نكون قد رعينا الحقين معا، حق المتكلم وحق السامع. هذا تمام الكلام في المسوغ الرابع. الآن نقرأ هذا المصدر الرابع، أن يكون خبرها ظرفا وجارا ومجرورا. قال ابن مالك أو جملة، بحسب الظاهر المصنف لم يخالف، يعني إذا كان الخبر جملة أيضا يجوز الإخبار عن النكرة. نحو أمثلة، لدينا مزيد، مزيد نكرة ومعرفة نكرة، وهي مبتدأ، لماذا جاز الإخبار بها؟ لأن خبرها ما هو؟ ظرف مختص، لدينا، عينت المكان، عينت اللدنية. أيضا لكل أجل كتاب، كتاب نكرة أو معرفة؟ نكرة. لماذا جاز الابتداء به؟ لماذا جاز الابتداء به؟
لأجل جملة،
لأن الخبر ظرف مختص. لأن الخبر ظرف مختص. طبعا هنا نحن ماذا قلنا؟ قلنا الخبر أعم من الظرف ومن شبه الجملة، يعني ومن الجار والمجرور. الجار والمجرور قد لا يكون دالا على، قد لا يكون دالا على زمان، قد لا يكون دالا على مكان، كما هنا في لكل أجل وفي لدينا أيضا قد لا يكون دالا على المكان. لكن المراد أنه ما معنى مختص يعني معين، ما معنى غير مختص يعني مبهم. هنا لكل أجل عينت كل أجل، كل أجل أفادت العموم، فهناك تحديد وهناك تعيين في أفاد ظرف مختص، فلذلك جاز الابتداء بالنكرة التي هي كتاب. أيضا مثال آخر، قصدك غلامه رجلا، أصله رجل قصدك غلامه. لماذا جاز الابتداء برجل؟ لأن خبره ماذا؟ جملة. هنا خبره شو الفرق بين هذا المثال الأخير وبين الآيتين؟ ما هو؟ في الآيتين لدينا شبه جملة، لدينا ظرف، أما هنا ماذا لدينا؟ لدينا جملة. يقول وشرط الخبر فيهن ما هو؟ الاختصاص. هذا قدر متفق عليه بين النحاة. فلو قيل لماذا، ما هو الدليل على أنه شرط الخبر الاختصاص؟ أنه لو قيل في دار رجل، في دار رجل وليس في دار رجل، في دار رجل لم يجز. لماذا؟ لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار ما، يعني لأن الظرف مبهم، ومع الظرف المبهم لا نحصل على فائدة. لماذا لا نحصل على فائدة؟ لأنك إذا قلت في رجل، في دار رجل، في كل وقت وفي كل زمان وفي كل بلد يوجد رجل ما في بيت ما، فأين الفائدة التي حققتها لنا؟ فلا فائدة في الإخبار بذلك. قالوا من؟ الآن إذا انتهينا من الشرط الأول، هل الاختصاص شرط أيها المصنف؟ يقول نعم باتفاق النحاة. هل هناك شرط آخر؟ يقول قالوا والتقديم، يعني والتقديم شرط. طبعا عبارتهم ليست صريحة في أنهم يرونه شرطا، لكن نحن مقتضى الشرح والتسهيل ذكرنا أنهم يقولون بذلك. قالوا والتقديم، فلا يجوز رجل في الدار حتى ولو كان في الدار ظرفا مختصا. لماذا؟ لأنه ليس متقدما. والصواب أن يقال التقديم واجب، لكن ليس لأنه شرط، بل إنما وجب التقديم هنا لسبب آخر. ما هو؟ دفع توهم الصفة. لماذا ندفع توهم الصفة؟ أو كيف ندفع توهم الصفة؟ لأن حاجة النكرة إلى أن توصف لتتضح هي آكد من حاجتها إلى الخبر ليحكم به عليها. طبعا هذه العبارة على ما في ذهني مذكورة في مغني اللبيب، لأن حاجة النكرة موجود عندكم الآن، أو لعله في مطلب آخر. على كل حال، واشتراطه هنا، يقول المصنف الذي اشترط التقديم هنا يوهمنا أن التقديم له مدخل في التخصيص، أن الخبر لا يكون مفيدا، لا يكون مخصصا للنكرة إلا إذا كان متقدما، يعني يوهمنا أنه يريد الشرطية، والحال أن الشرطية لا دليل عليها. وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر وذاك موضعها. يعني هذا مسألة وجوب التقديم أين نذكرها؟ هل نذكرها في بحث مسوغات الابتداء بالنكرة، أم نذكرها في بحث تقديم الخبر على المبتدأ؟ يقول الصحيح أن نذكرها هنا. لماذا؟ لأن وجوبه لم يكن بسبب أنه نحتاج إليه لكي يكون مسوغا، بل لسبب آخر وهو دفع توهم الصفة. هذا تمام الكلام في المسوغ الرابع. المسوغ الخامس، الأسئلة إلى نهاية الدرس. يجوز لك أن تخبر بالنكرة إذا كانت هذه النكرة عامة. النكرة العامة يجوز لك أن تبتدئ بها. ما معنى عامة؟ يعني شاملة. الآن إذا قلنا هكذا رجل فيها عموم؟ فيها عموم أو ليس فيها عموم؟ تشملني وتشملك وتشمل فلان وفلان. الآن رجل في الدار يصح أو لا يصح؟ قالوا لا يصح. أو رجل جاءني يصح أو لا يصح؟ قالوا لا يصح. معنى هذه نكرة عامة. ما المقصود من العموم؟ قرأتم أو تقرؤون في الأصول أن العموم ينقسم إلى قسمين، عموم استغراقي او عموم شمولي وعموما بدلي. الفرق بينهما ما هو؟ انك في العموم البدلي اللفظ يصح اطلاقه على الجميع لكن ليس في وقت واحد، بل اذا صدق علي لا يصدق عليك، اذا صدق عليك لا يصدق عليك. يعني انا او انت او انت او هو او هو، هذا هو مفاد العموم البدلي. يعني سعة عموم لكن على اي نحو؟ لا على نحو الاستغراق والشمول والدفع الواحدة، بل على نحو البدلية. اما انا او انت، اما انا بدل منك او انت بدل مني، هذا نسميه ماذا؟ العموم البدلي. النكرة بحسب اصل وضعها تدل على عموم بدلي. الان اذا قلت جاءني رجل، يعني كم رجل جاءك؟ واحد. لكن مع ذلك يحتمل في هذا الرجل الواحد ان يكون انا، ان يكون انت، ان يكون هو، ان يكون هو. شوف كيف نعطف الان المصادق، باي طريقة نعطفها؟ بواسطة الواو او بواسطة او؟ بواسطة او. اقول انا او انت او هو او هو. اذا حتى نعرف ان هذا العموم بدلي علينا ان نجرب طريقة او. اذا كانت طريقة او صحيحة هذا العموم يكون بدلي. العموم الاستغراقي مثل ماذا؟ العموم الاستغراقي ان يكون اللفظ شاملا للجميع دفعة واحدة. يعني لا انا او انت، لا يوجد بدلية هنا، يوجد انا وانت. فالنكرة بحسب اصل وضعها على اي عموم تدل؟ على العموم البدلي. فاذا اخرجناها عن العموم البدلي وجعلناها للعموم الاستغراقي والشمولي فحينئذ يكون هذا من مسوغات الابتدائي بالنكرة، لان الاخبار عنها حينئذ يفيد. الان شوف رجل جاءني، او مثلا عندي كتاب، لكن مرة اقول عندي كل كتاب. طب كتاب في الجملة الثانية اريد منها العموم البدلي او العموم الشمولي؟ العموم الشمولي. لماذا؟ بقرينة كل. اما في الاول عندي كتاب اريد منها العموم البدلي. فاذا في الاول لا نستطيع ان نخبر عن النكرة لان العموم فيها بدلي والنكرة موضوعة للعموم البدلي، والعموم البدلي فيه ابهام. الان ما الفرق بينهما؟ لماذا لا يصح الاخبار عن النكرة التي فيها عموم شمولي ولا يصح الاخبار عن النكرة التي فيها عموم بدلي؟ النكرة التي فيها عموم شمولي لم يعد فيها ابهام. اذا قلت رجل وقصدت جميع الرجال لا يوجد ابهام. اين الابهام؟ هذا مقصود وهذا مقصود وهذا مقصود وهذا مقصود، كل مصادق الرجل مقصودة، فاين الابهام؟ لكن متى يكون لدينا ابهام؟ عندما يكون المقصود مرددا، عندما يكون المقصود مشكوكا فيه. اذا قلت جاءني رجلا، هل الذي جاءني هو الشيخ هارون؟ نشك فيه. هل الذي جاء انا؟ نشك. هل الذي جاء انت؟ نشك. فالعموم البدلي يجتمع مع الشك، اما العموم الاستغراقي والشمولي لا يجتمع مع الشك. فالنكرة إذا صارت للعموم الشمولي زال الإبهام عنها، وإذا زال الإبهام عنها صارت واضحة، صارت مثلها مثل المعرفة. فحينئذ كما أن المعرفة يجوز لك أن تخبر عنها، كذلك النكرة يجوز لك أن تخبر. واضح لماذا؟ نقرأ. طبعا الآن هذا العموم الاستغراقي، العموم الشمولي من أين نستفيده؟ مرة يكون الدال عليه من نفس النكرة، ومرة يكون الدال عليه من شيء خارج عن النكرة. من نفس النكرة مثل ماذا؟ شوف، إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. من جاءك؟ من؟ يقولون نكرة لكنها للعموم الشمولي، نكرة للعموم الشمولي. فاستفادة العموم الشمولي من أين كان؟ كان من نفس معنى من الاستفهامية، ومن الاستفهامية هي النكرة. الآن هذا ما ذكروه، أن اسم الاستفهام واسم الشرط مثلا، أو مثلا هكذا من جاءني أكرمه أو أكرمه، يعني كل من يأتيني أكرمه. من أين استفادت كل؟ من نفسي. من نفسي من؟ من نفسي اسم الشرط. أو من الذي جاءك؟ يعني من هم كل الأشخاص الذين جاءوك؟ هذه كل الأشخاص من أين فهمتها؟ من من؟ فالدال على العموم الشمولي هنا ما هو؟ نفس النكرة. فالدال هنا داخلي أو خارجي؟ القرينة على العموم الشمولي هنا داخلية أو خارجية؟ داخلية، من داخل النجس. لكن مرة لا، مثل رجل، رجل في حد ذاته لا يصلح لأن يدل على العموم الشمولي. من أين نستفيد العموم الشمولي؟ من دال خارجي، من قرينة خارجية، كأن ندخل عليه لفظ كل أو نجعله واقعا في سياق النكرة. أدوات العموم التي قرأتموها أو تقرؤونها في الأصول، من جملة أدوات العموم مثلا آل الاستغراقية، من جملة أدوات العموم كل، من جملة أدوات العموم جميع، من جملة أدوات العموم وقوع النكرة في سياق النفي، من جملة أدوات العموم الجمع المحلى بأل، وهكذا. فهذه أدوات العموم هي أدوات خارجية. فإذا الدال على العموم الاستغراقي والشمولي مرة يكون من داخل نفس النكرة ومرة يكون من خارج النكرة. يقول أن تكون عامة، يعني أن تكون النكرة عامة إما بذاتها. إذا المراد من عامة ما هو؟ العموم الشمولي. فلا يعترض علينا بأن النكرة من الأصل موضوع على العموم البدلي، والعموم البدلي يصدق فيه أنه عام. المراد من عامة ما هو؟ عامة بالعموم الشمولي. إما بذاتها مثل ماذا؟ كأسماء الشرط وأسماء الاتفاق، أو بغيرها مثل ماذا؟ مثل رجل، ما رجل في الدار، رجل ليس فيها دلالة على العموم الشمولي. من أين استفدنا العموم الشمولي؟ لأنها وقعت بعد النفي، ووقوع النكرة في سياق النفي من جملة ما يدل على العموم. فهذا العموم استفيد من أي شيء؟ ليس من داخل النكرة بل من أداة النفي. وهل رجل في الدار من وقوع النكرة في سياق الاستفهام قد يفيد أيضا العموم، ولا سيما إذا كان الاستفهام إنكاريا، لأن مرجع الاستفهام الإنكاري إلى النفي كما يقولون. ومنه قوله تعالى، من الاستفهام الإنكاري قوله تعالى أإله مع الله، يعني أهناك أحد من جميع الأشخاص، من جميع الناس، من جميع المخلوقات، من جميع الموجودات، هل يكون إلها مع الله؟ هذه جميع من أين فهمناها؟ لأن النكرة وقعت في سياق الاستفهام الإنكاري، والاستفهام الإنكاري معناه نفي، يعني لا يوجد إله مع الله. فهذه إله استفيد منها العموم لماذا؟ لوقوعها في سياق الاستفهام الإنكاري. نعم، هو لا يريد أن يسأل، الله تعالى يعرف أنه لا يوجد إله مع الله، إذن لماذا سأل؟ حتى ينكر عليهم. ما معنى الاستفهام الإنكاري؟ يعني التفتوا، فكروا قليلا بعقولكم، لا يوجد إله مع الله، فكيف تقولون يوجد إله؟ هذا معنى الاستفهام الإنكاري أو التوبيخي. لا استشوف
مثلا أسألك
سؤالا مثلا، شوف الاستفهام ذكر، نعم الاستفهام بحسب الأصل، نعم لطلب الفهم، لكن قد يخرج عن طلب الفهم يأتي لدواعي أخرى. مثل ماذا؟ كما لو كان للإنكار، أنا أدعي مقولة فاسدة وأنت تريد أن تبطل هذه المقولة، لكن لا تريد أن تأتيني بدليل علمي، تريد أن تأتيني بها بطريقة سؤال حتى تشير إلى أن هذه المسألة بديهية، لو فكرت فيها قليلا ينحل الإشكال. هنا يقال هذا استفهام، لكن صورة استفهام، لكن المراد منه ليس هو طلب الفهم، بل المراد منه هو الإنكار. ثم ليش حملنا على الاستفهام الإنكاري؟ الله تعالى هل يعقل أن يكون طالبا للفهم؟ الذي يطلب الفهم عاجزا وناقصا، والله تعالى منزها عن كل عجز ونقص. هذا هو المورد الخامس. المورد السادس، المورد السادس سهل جدا. إذا كانت النكرة يراد منها الحقيقة ولا يراد منها الأفراد والمصادق، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يمكن الإخبار عنها. شوف، النكرة مرة نقصد منها المصداق ومرة نقصد منها المفهوم. إذا قصدنا المصداق مرة يكون بنحو العموم البدلي ومرة يكون بنحو العموم الاستغراقي، لكن إذا قصدنا المفهوم، هنا لا يوجد مصادق متكثرة، هنا يوجد معنى واضح. الآن رجل، المصداق الخارجي مشكوك، لكن معناه واضح أو ليس بواضح؟ واضح. فإذا أين الإبهام؟ في المصداق بنحو العموم البدلي أم في المفهوم؟ للشك أين؟ الشك في المصداق وليس في المفهوم. المفهوم يكفي أن أرجع إلى كتاب اللغة، مثلا ما معنى كلمة رجل؟ ذكروا معناها، فإذا معناها واضح. فالإبهام أين هو موجود؟ على مستوى المصداق. أما لو أردنا المفهوم لا يوجد إبهام. هنا هكذا النكرة إذا أردت منها المفهوم، إذا أردت منها الحقيقة الماهية بما هي، يعني مع قطع النظر عن أفرادها ومصادقها، لا يوجد فيها إبهام. بما أنه لا يوجد فيها إبهام تصبح كالمعرفة، كما أنه يجوز لك أن تخبر عن المعرفة كذلك يجوز لك أن تخبر عن النكرة. يقول والسادس أن تكون مرادا بها الحقيقة. مثل ماذا؟ مثل رجل خير من امرأة، رجلا خير من امرأة. هنا لا يريد أن يقول كل الرجال خير من كل النساء، ولا بعض الرجال خير من كل النساء، هنا يريد أن يقول حقيقة الرجولة أفضل من حقيقة الأنوثة، لأن الأنوثة مثلا فيها ضعف، فيها مثلا لا يوجد فيها شجاعة كافية وهكذا، حقيقة الرجولة أفضل. فهنا الإشارة إلى الحقيقة إلى مفهوم، فلذلك جاز الابتداء بها. هذا تمام الكلام في المسوغ السادس، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم، الحقيقة ما الفرق بين المفهوم وبين الماهية؟ واحد في الفلسفة